اسال عليك. كل عمري عايش، كل عمري عايش فدوى، ما ظل على فراقك صبر. لخادم الحسين ميرز عادل أشكناني، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، ايوك مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي اسألني كل لحظة تمر وانا.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الثامنة. لازال حديثي في أجواء الموضوع الذي تقدمت الحلقات السابقة تدور في أفنائه وأحنائه وأنحائه. علم الرجال المشكلة الأخطر في ساحة الثقافة الشيعية. كان في نيتي في بداية الحديث أن أجعل كلامي في حلقتين أو ثلاثة، ولكن أطراف الحديث تتهادى، وكما يقال الكلام يجر الكلام. أحاول في هذه الحلقة أن أجمع ما بقي من حديث بشكل ملخص، وإلا لو أعطيت العنان لكل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل فإن الأمر سيطول ويطول، ولست بصدد إطالة هذا البرنامج أو إطالة بحوثه ومواضيعه. لأجل أن يتمكن المشاهدون والمتابعون من الانتفاع والاستفادة من هذا البرنامج، سأجعل عنوان حديثي في هذه الحلقة نهاية المطاف. نهاية المطاف في الحديث عن المشكلة الأخطر في ساحة الثقافة الشيعية، علم الرجال الذي ما هو بعلم وإنما هو جهل، جهل الرجال. تقدم الحديث في الحلقات الماضية ولا أريد أن أكرر ما تقدم، لكنني أقول لأجل أن ألخص المطالب وبشكل مضغوط، أقول علم الرجال علم يعارضه القرآن بشكل واضح، ومر الحديث في ذلك. سورة الحجرات الآية 6 من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق لا يرد خبره، وهذا هو منطوق الآية، أما مفهومها فإنه يتحدث عن أخبار الثقات، لكن المنطوق وهو الأولى بالاتباع قبل المفهوم واضح جدا. إن جاءكم فاسق، وهذا الفاسق فاسق حقيقي، لأن الآية نزلت مرتين في شر فساق الأرض. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فخبر الفاسق لا يرد، فما بالك بخبر المجهول الذي لا يعلم هل هو فاسق أم ليس فاسقا، ما بالك بخبر الضعيف الذي لا يعلم ضعفه بالضبط ما هو، ما بالك. فأسوأ الناس وهو الفاسق، منطق القرآن يقول لا ترد خبره، وعلم الرجال يعارض هذه الحقيقة 100%. فعلم الرجال يعارض القرآن ويعارض منطق الرحمن. الذي يعارض منطق الرحمن ما هو؟ هل هو منطق الرحماني أم شيطاني؟ القضية واضحة، لا تحتاج إلى حكم ولا إلى تفكير ولا إلى ذكاء كثير. علم الرجال كما قلت أولا يتعارض مع منطق القرآن، مع المنطق الرحماني. علم الرجال يتعارض مع منطق العترة، وهذا هو الكهف الشريف. ومرت الأحاديث علينا عن إمامنا الصادق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. الحقائق تحمل قيمتها في نفسها لا في الأسانيد. إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. الميزان كتاب الله. إذن المنظور في البحث هنا المتن وليس السند، وإلا كيف نعرض السند على كتاب الله؟ الذي يعرض على كتاب الله هو المتن، إذن لا شأن لنا بالسند. هذا هو منطق العترة. ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله وجدنا له شاهدا، هذا في السند أم في المتن؟ في المتن قطعا. أي شاهد في كتاب الله يتعلق بالأسانيد بالرجال؟ الأسانيد متروكة لعلم الرجال، لعلم الضلالة والسفاهة والجهالة. إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. لا شأن لنا بالأسانيد، أكان ثقة أم لم يكن كذلك. وإلا فالذي جاءكم به سواء كان ثقة أم لم يكن، لأن ابن أبي يعفور هكذا قال له: يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. الإمام قال: وإلا فالذي جاءكم به أولى به. إذن النظر ليس إلى الأسانيد، النظر إلى المتون. فعلم الرجال يتعارض ويتناقض 100% مع منطق القرآن ومع منطق العترة، ويتعارض مع منطق العقل. كيف للرجاليين أن يعرفوا حقائق الرجال الذين ماتوا قبل مئات من السنين؟ بل حتى الذين عاشوا معهم، من الصعوبة بمكان أن تعرف حقائق الناس. ماذا تقول كلمات أهل البيت؟ الرواية عن إمامنا موسى بن جعفر: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد النبوي في المدينة، فإذا جماعة قد أطافوا برجل، أطافوا داروا حوله يكرمونه يجللونه يعظمونه، فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة. هذا الرجل علامة. فقال: وما العلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ذاك علم لا يضر من جهل ولا ينفع من علمه. هذا مع صدق المعلومات، يعني هذا الكلام على فرض أن المعلومات صادقة، لأن النبي وصفه بالعلم. إذا كانت المعلومات ليست صادقة لا يقال له علم، يقال له جهل. لما سأل: ما هذا؟ قيل: هذا علامة. ما علمه؟ علمه بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية. فالنبي ماذا قال؟ قال: ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. هذا على افتراض أن معلومات هذا العلامة كما سموه معلومات صحيحة عن أنساب العرب. أما إذا كانت المعلومات ليست صحيحة سيكون علما ضارا، لأنه حين يتحدث عن الأنساب حينئذ على أساس جهل وعدم معرفة سيسيء إلى أنساب الناس. وهكذا في بقية الأمور. النبي قال عن هذا العلم بأنه علم لا يضر من جهل ولا ينفع من علم، على فرض صحة المعلومات. وعلم الرجال من نفس هذه السنخية، علم الرجال من نفس سنخية هذه المعلومات. بل أسوأ من ذلك، لأن علم الرجال معطياته خاطئة، المعلومات الموجودة معلومات ليست صحيحة. في الأعم الأغلب المعلومات ليست صحيحة. فعلم الرجال علم في أحسن أحواله. إذا كانت المعلومات صحيحة لا يضر من جهل ولا ينفع من علم. لذلك ماذا قال النبي؟ قال النبي بعد أن قال هذا الكلام، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما العلم ثلاثة، آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة. ما قال أو علم رجال أو علم دراية. العلم هو هذا، هذه متون وليست أسانيد. إنما العلم ثلاثة، آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل ليس ضروريا. هذا إذا كان العلم صحيحا في معلوماته. إذا كانت المعلومات فيما يسمى بعلم الرجال كانت المعلومات صحيحة، والحال أن المعلومات ليست صحيحة، وهذا يتبين من التفاصيل. فعلم الرجال يخالف منطق العقل، هذا هو منطق العقل. صحيح هذه رواية، ولكن هذه الرواية تتحدث عن منطق العقل. علم الرجال معارض لمنطق القرآن ولمنطق العترة ولمنطق العقل السليم كما هو واضح وجلي. أهم كتب الرجال عندنا رجال النجاشي. النجاشي ما هو علمه؟ هو بنفسه، ليس الآخرون يتحدثون عنه، هو بنفسه يتحدث عن مؤلفاته. كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم. هؤلاء أجداده كما هو يقول، هو ذكر نسبه فلان ابن فلان ابن فلان، فمن أجداده نصر بن قعين. وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم، وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب. وهذه كتب مليئة بالخرافات، كتب الأنوار والنجوم، هذه الكتب كتب مليئة بالخرافات، مثل ما موجود في أوساطنا الحوزوية يقال العالم الفلاني يدرس مثلا علم الفلك. أي فلك؟ كتب الفلك القديمة عبارة عن خرافات وخرابيط. كتب الفلك القديمة يعني إذا ما قويست بهندسة الفضاء الآن عبارة عن خرافات، الكثير منها وخرابيط، لأنه ما كانوا يمتلكون لا التلسكوبات ولا الأجهزة، يعتمدون على النظر بالعين ويعتمدون على معلومات جاءت موروثة من اليونان، مثل كتاب المجسطي لبطليموس، ويسمون ذلك علما، وهي في الأعم الأغلب خرافات وخرابيط. ويقال للعالم الفلاني أو للأستاذ الفلاني، للمدرس الفلاني، يدرس الفلك، خبير في الفلك، أستاذ في الفلك. هذه القضية نفس الشيء. الآن كل ما عند النجاشي أنساب بني نصر ابن قعين. نصر ابن قعين وين كان يشتغل هذا ما أدري، على أي خط، سيارته قردة فارة، هذه مصطلحات أسماء سيارات في العراق للنقل العام، ما أدري كان سيارته قردة فارة. أحسن حال من أحواله ألا يكون أفضل بكثير من الأباعر التي كان يعيش معها. من هو نصر ابن قعين؟ هذه كتب النجاشي. نفس الكلام الذي مر علينا، علامة بأنساب العرب على فرض صحة المعلومات، فذلك علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. هذا غاية علم النجاشي، لا وجود لكتاب رجالي في كتبه. وهذا الكتاب فهرست كما مر الكلام فيما سبق. واضح، واضح الحديث، واضح جدا. معارضة علم الرجال لمنطق القرآن، لمنطق العترة، ولمنطق العقل. وعلم الرجال يعارض أيضا منهج الفقاهة في حديث أهل البيت، لا عند المخالفين، المنهج الذي تأثر به علماؤنا ومراجعنا، وسيتضح هذا الكلام فيما يأتي من الحلقات. منهج الفقاهة عند أهل البيت ليس الاجتهاد، هذا المصطلح مصطلح يبغضه أهل البيت، أهل البيت يكرهون هذا المصطلح، أهل البيت ذبحوا وقتلوا بهذا المصطلح، السقيفة تأسست على هذا المصطلح، الزهراء قتلت بهذا المصطلح، أمير المؤمنين قتل بهذا المصطلح، إمامنا الحسن قتل بهذا المصطلح، سيد الشهداء ركضت الخيول على جسده بهذا المصطلح، بمصطلح الاجتهاد. منهج الفقاهة عند أهل بيت العصمة ماذا يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ثاني رواية في رجال الكشي، وكما قلت بأن رجال الكشي ما هو بكتاب رجال، هو كتاب حديث ونحن نعتمد أحاديثه، إنها أحاديث أهل البيت، ما هو بكتاب رجال، هو كتاب حديث. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، يحسنون يحسنون فهمها، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، محدث له ارتباط بالغيب. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما. والمفهم محدث، ما علاقة علم الرجال بهذه الفقاهة؟ هذه الفقاهة عند أهل بيت العصمة. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما. والمفهم محدث، مفهم بلطفهم بفيضهم بما جاء من علمهم في أنوار حديثهم صلوات الله عليهم. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول، فيعرف اللحن في القول. ما علاقة علم الرجال بهذا؟ لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا. معاريض يعني أسانيد أو متون، المعاريض هي المتون، هي أساليب التعبير في المتون وليس في الأسانيد. اعرفوا منازل الرجال عندنا، منازل شيعتنا عندنا، بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا، مفهما. والمفهم محدد، والروايات كثيرة جدا تبين لنا منهاج الفقاهة عند أهل بيت العصمة، إنه منهاج لحن القول. ما علاقة علم الرجال بالفقاهة عند أهل البيت؟ فعلم الرجال مناقض لمنطق القرآن أولا، مناقض لمنطق العترة ثانيا، مناقض لمنطق العقل ثالثا، مناقض لمنهج الفقاهة عند أهل بيت العصمة رابعا. وحتى لو أغمضنا عن ذلك وصرنا لا نعبأ لا بالقرآن ولا بالعترة ولا بالعقل ولا بمنهج الفقاهة عند أهل بيت العصمة، هذا الكتاب وأمثاله بني على هذه الكتب، على رجال الكشي والنجاشي وفهرست الطوسي ورجال الطوسي ورجال ابن الغضائري، وهذه الكتب ما هي بكتب الرجالية. فرجال الكشي كتاب حديث كما قرأت عليكم الرواية منه، وللروايات في هذا الكتاب أسانيد، فلا بد من كتاب رجال ثان يبين أوصاف رجال الأسانيد التي وردت في روايات هذا الكتاب، مع أن النسخة الأصلية للكشي ليست موجودة، وحتى النسخة الأصلية التي اختصرها الطوسي ليست موجودة، ومع كل ذلك فالكتاب كتاب حديث. أما رجال ابن الغضائري فكتاب لا وجود له، وما هو الآن مطبوع باسم رجال ابن الغضائري كتاب مصطنع، اصطنع في هذه الأيام، لا حقيقة له. أما فهرست الطوسي فهو عبارة عن لستة أسماء، من بين 912 وثق 86 فقط وضعف 14. أما رجال الطوسي فهو لستة أطول من لستة الفهرست، من بين 6249 وثق 157 وضعف 43. هذه مجرد لستة من الأسماء، وما جاء من توثيق وتضعيف سيكون مشكوكا. قلة التضعيف وقلة التوثيق يخبران عن أن هذه الكتب ليست رجالية، وفي نفس الوقت أن مؤلفيها لا خبرة لهم بعلم الرجال. لو كانت لهم فعلا خبرة لبينوا أحوال هذه الأسماء الكثيرة الموجودة، والحال نفسه مع النجاشي. فالعدد الكلي 1269، مجموع الموثقين والممدوحين 683. يعني الآن إذا في دائرة موجود شخص مسؤول عن الموظفين ولا يعرف من الموظفين مثلا أكثر من النصف، ألا يعتبر هذا الرجل ليس خبيرا بشؤون الموظفين؟ الحال في معجم رجال الحديث، كم هو عدد الرواة في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي؟ 15706. مجموع الممدوحين والموثقين والمجاهيل، حتى المجاهيل والمذمومين 2765، والذين لا يعرف عنهم شيئا أصلا، قطعا المجاهيل هو أيضا لا يعرف عنهم، وأنا أعددتهم من ضمن الذين يعرفهم. أما الذين لم يرد فيهم لا مدح ولا قدح 12941. يعني الأسماء التي علق عليها ووصفها أقل من الربع. كما قلت، الآن إذا موظف أقل من الربع يعرف عن شؤون الموظفين، ألا يطرد من الدائرة؟ هل يقال هذا خبير بشؤون الموظفين؟ هذه هي القضية. هذه الكتب ما هي بكتب رجالية. لو كانت كتب الرجالية، لو كانت، لوثقت وضعفت النسبة الأكبر. لماذا النسبة الأكبر من الرجال لم يوثقوا ولم يضعفوا؟ العدد القليل الذين وثقوا وضعفوا هي عبارة عن لستة أسماء فقط، هي فهارس للأسماء فقط، فما هي بكتب رجالية؟ إذا افترضنا أن علما هناك حقيقيا يقال له علم الرجال وله قواعد، فهذه الكتب ما هي بكتب رجالية؟ هذا خامسا. وسادسا، هذه الكتب محرفة، فرجال ابن الغضائري أصلا لم يره أحد، والنسخة التي ادعى السيد ابن طاووس جمال الدين بعد مرور أكثر من قرنين من الزمان على موت ابن الغضائري، هذه النسخة لم يرها أحد إلا هو. فمن قال بأن هذه النسخة صحيحة؟ فلربما كان السيد ابن طاووس مشتبها، إذ لا أصل لهذا الكتاب. وأما رجال الكشي فكتابه حديث، ومع ذلك فقد حدث فيه تغيير. التغيير أولا الكتاب كما وصفه الطوسي بأنه كثير الأغلاط، وجاء الطوسي فاختار منه ما اختار، وحتى نسخة الطوسي ليست متوفرة الآن بأيدينا. وأما رجال النجاشي فرجال النجاشي ذكرت لكم في ترجمة محمد بن الحسن بن حمزة أنه توفي سنة 63 و400، بينما وفاة النجاشي سنة 450، فكيف حضر جنازته وحضر دفنه؟ فهناك تحريف، مثل ما حدث تحريف هنا فيحدث تحريف في سائر الكتاب. هذا على فرض أن الكتاب هو كتاب رجالي، وإلا هو الكتاب ما هو بكتاب رجالي، هو فهرست كما ذكر في المقدمة، واسمه الفهرست ولكن حرف بعد ذلك فسمي برجال النجاشي. وأما فهرست الطوسي ورجال الطوسي فلا يحتاج إلى تحريف، لأن الكتابين فقط لستة أسماء، فما فائدة اللستة من الأسماء؟ قائمة من الأسماء فقط. فالكتب ما هي برجالية؟ والكتب محرفة هذه. وكل ذلك يكشف سابعا أن مؤلفيها لا خبرة لهم بعلم الرجال. فابن الغضائري لا يوجد له كتاب، وما يسمى بكتاب ابن الغضائري أقوال استخرجت من كتب، وهذه الأقوال لا دليل عليها أن ابن الغضائري قد قالها. وإذا ثبت أن ابن الغضائري قد قالها فابن الغضائري كذاب كذاب كذاب، لأنه قد وصف خيرة أصحاب الأئمة وخيرة رواة الحديث بالكذابين، فهو كذاب 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 إلى مليون مرة، وهؤلاء الرجاليون ينقلون عن هذا الكذاب. هذا إذا فرضنا أن الكلام المنقول عن ابن الغضائري هو فعلا منقول عن ابن الغضائري، وإلا فالرجل نحن لا نعرف أقواله، لا ندري ماذا قال، الكتاب لم يره أحد، وإنما هذه دعوة من السيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس مثل ما جاءنا بترهات المخالفين في علم الدراية والرجال، جاءنا بهذه الترهات ونسبها إلى ابن الغضائري. من قال بأن هذا الكلام صحيح؟ وحتى كتاب السيد ابن طاووس ليس موجودا الآن. الشيخ الطوسي واضح أن الرجل لا خبرة له بعلم الرجال. أولا ماذا قال في الفهرست في المقدمة؟ قال إن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول وهم خيرة أصحاب الأئمة ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. هذا أدل دليل على عدم علمه بأحوال الرجال. كيف أصحاب الأصول 400 الذين قال عنهم إمامنا الجواد بأن كتبهم معتمدة؟ محمد بن الحسن بن أبي خالد: قلت لأبي جعفر الثاني جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عن الباقرين والصادقين، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. يقول إن مشايخنا، مشايخ الطائفة، مشايخ الشيعة، رووا هذه الكتب فقال حدثوا بها فإنها حق. هذا الكلام توثيق للكتب وتوثيق لرواتها، حدثوا بها فإنها حق. والشيخ الطوسي يقول إن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. فإذا كانت كتبهم معتمدة وهم ينتحلون المذاهب الفاسدة، إذن ما قيمة علم الرجال؟ كلامه ليس صحيحا. الرجل جاهل بأحوال الرجال، وأدل دليل هو هذا كتابه الفهرست، يعدد 912 يوثق 86 من 912 ويضعف 14. ماذا يدل؟ يدل على جهل الرجل بأحوال الرجال، وهذا رجال الطوسي أيضا. يعدد أسماء 6429 يوثق 157 يضعف 43، وهذا يدل على جهل الرجل بالرجال، فهو لا يعرف شيئا. وليس عيبا في ذلك، فإن الرجل توفي في سنة 460 للهجرة، وأولئك عاشوا وماتوا قبل مئات من السنين، فأنى له بمعرفتهم، ولا توجد مصادر، من أين يأتي بالمعلومات؟ هو كتب لستة بالأسماء، ولكن بعد ذلك كلما مر الزمن وعلماؤنا يقتربون أكثر فأكثر من المخالفين، صارت هذه الكتب كتب الرجالية، وصارت أصولا وصارت أسسا وبنيت عليها قواعد، وهي أساسا لا هي كتب رجالية وهي محرفة، وأصحابها لا يمتلكون خبرة بالرجال، والدليل هو هذا الأمر الواقع الموجود في كتبهم. إذن ماذا يحصل عندنا؟ علم الرجال يناقض المنطق القرآني، يناقض منطق العترة، يناقض منطق العقل، يتعارض مع منهج الفقاهة عند أهل البيت. الكتب هذه التي صارت أساسا لعلم الرجال الشيعي في الوسط الشيعي، ما هي بكتب الرجالية خامسا وسادسا؟ إنها كتب محرفة. وسابعا، أصحابها لا يمتلكون خبرة بأحوال الرجال، والدليل هذه كتبهم، وأنتم راجعوها بأنفسكم. كتاب يعدد الآلاف من الرجال ثم يتحدث عن 157، يذكر أكثر من 6000 يوثق 157، هل هذا عالم بأحوال الرجال؟ أي علم هذا؟ وإنما وصلت له معلومة من هنا معلومة من هناك عن هذا العدد القليل، والأسماء الباقية لا يعرف عنها شيئا، فهل يسمى هذا بعالم في الرجال؟ هذا هو حال الشيخ الطوسي وحال النجاشي، ما هو بأحسن منه. وقد تقدم الكلام في وضعية كتاب رجال النجاشي. النجاشي حين يقول عن المفضل ابن عمر بأنه فاسد المذهب، هذا أدل دليل على جهله بأحوال الرجال. ولذلك السيد الخوئي يخالف النجاشي، السيد الخوئي يمتدح المفضل ابن عمر في معجم رجال الحديث. فعلى أي أساس امتدح السيد الخوئي المفضل ابن عمر، وعلى أي أساس النجاشي قال بأنه فاسد المذهب؟ هذا أدل دليل على أن النجاشي لا خبرة له بأحوال الرجال، حين يضعف ويذم المفضل، ويضعف ويذم جابر بن يزيد الجعفي وأمثال هؤلاء الذين قام التشيع على أكتافهم. هذا أدل دليل على جهالة النجاشي وعلى عدم معرفته بالرجال. غاية ما يعرف ترهات في أنساب نصر بن قعين وأمثال ذلك. الرجل لم يدعي شيئا في علم الرجال، هو قال بأنه ألف فهرستا يذكر فيه أسماء المؤلفين ومؤلفاتهم، وما ذكره من مدح أو قدح هو ما كان شائعا في الوسط الشيعي. فهل الذي يكون شائعا في الوسط الشيعي يكفي أن يكون دليلا علميا على أساسه يذبح حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ والشيعة كانت تعيش عصر التقية، وتعيش اختلاف الفرق والاتجاهات التي يصعب في تلك الأحوال والأوضاع أن تعرف حقائق الرجال. ولا تقف القضية عند هذا الحد، حتى لو أردنا أن نغض الطرف عن مناقضة علم الرجال للقرآن، وعن مناقضة علم الرجال لحديث العترة، وعن مناقضة علم الرجال لمنطق العقل، وعن مناقضة علم الرجال لمنهج الفقاهة عند أهل البيت، لا الذي يدرس في الحوزات، عند أهل البيت في أحاديثهم. وحتى لو أغمضنا عن أن هذه الكتب ما هي بكتب الرجالية، وأغمضنا عن أن هذه الكتب المحرفة وقلنا بأنها ليست محرفة أو أننا نقبلها على تحريفها، وأغمضنا عن هؤلاء المؤلفين النجاشي والطوسي وغيرهما، أغمضنا عن هؤلاء المؤلفين الذين لا خبرة لهم بأحوال الرجال، حتى لو تركنا كل ذلك وقلنا نقبل بهذه الكتب، هل نملك طريقا صحيحا يوصلنا إلى هذه الكتب؟ لا نملك طريقا صحيحا. لذلك هذه النسخ الموجودة نحن لسنا متأكدين من أن هذه النسخ هي النسخ الأصلية، وقد أشرت إلى ذلك. المقدمة التي ذكرها السيد ابن طاووس وهو من علماء القرن السابع، توفي على ما أتذكر 664 للهجرة، السيد ابن طاووس رضي الدين، المقدمة التي ذكرها عن كتاب الكشي الذي اختاره الطوسي ليست موجودة في هذه النسخة، فهذا يدلك على أن النسخ ليست هي النسخ. والتحريف الموجود في رجال النجاشي، هذا الرجل ابن حمزة الذي توفي سنة 463، وفي كتاب النجاشي يبدو أن النجاشي حضر وفاته وهو متوفى سنة 450، كتب محرفة. حتى لو أغمضنا عن هذا التحريف، ما هو الطريق الصحيح إلى هذه الكتب وهذه النسخ نسخ محرفة؟ فنحن لا نمتلك طريقا صحيحا، وعجبا من علمائنا ومراجعنا يطلبون أن يكون هناك طرق صحيحة واضحة إلى كل كتب حديث أهل البيت، ولكنهم لا يطلبون طرقا صحيحة واضحة إلى كتب الرجال هذه. ولو ادعوا بأن لهم طرقا صحيحة، هذه النسخ الموجودة وهذه الحقائق تكذب وجود طرق صحيحة تقود العلماء في هذا العصر إلى هذه الكتب، فإننا لا نمتلك طرقا صحيحة. وحتى لو أغمضنا عن هذه المشكلة الثامنة، تأتينا المشكلة التاسعة. لو قبلنا وقلنا إننا لا نعبأ بالطرق الصحيحة الموصلة إلى هذه الكتب، إننا نقبلها على حالها، تأتينا المشكلة التاسعة. ما هي القواعد التي اتبعها هؤلاء الرجاليون، كما يقولون بأنهم رجاليون كما يقول الآخرون، وإلا هم الناس ما قالوا عن أنفسهم بأنهم رجاليون، ما هي القواعد التي اتبعوها في عملية التوثيق وعدم التوثيق؟ لا توجد، لم يذكروا هذه القواعد في كتبهم، لا نعرف ما هي القواعد التي اتبعوها. ما هي القواعد المتبعة؟ لا نعرفها. ما هي المصادر؟ المشكلة العاشرة، لا نعرفها. يعني نحن لا نمتلك طريقا صحيحا إلى هذه الكتب وتنازلنا عن هذه القضية، ثم لا نعرف قواعدهم في التوثيق وعدم التوثيق. هي أساسا الكتب التوثيق فيها قليل وعدم التوثيق قليل أساسا، فهم لا يمتلكون قواعد.
على أي أساس وثقوا هذه القلة أو ضعفوا هذه القلة؟ هم لم يبينوا لنا ذلك، فكيف نقبل كلامهم ونحن لا نعرف كيف وثقوا وكيف ضعفوا؟ فلربما كانت قواعدهم وأساليبهم ليست صحيحة، لابد أن نقتنع بأساليبهم وبقواعدهم في التوثيق والتضعيف حتى نقبل، فكيف نقتنع وهم لم يذكروها ولا علم لنا بها؟ المشكلة العاشرة هو أننا لا نعرف مصادرهم، من أين جاءوا بهذه المعلومات؟ لم يذكروا لنا المصادر. هذه كتب بائسة، كتب بائسة مصادرها غير معروفة، قواعد التوثيق والتضعيف فيها غير مذكورة، لا يمتلك مراجع الشيعة طرقا صحيحة للوصول إليها، وإذا ادعوا غير ذلك فإن النسخ الموجودة تكذبهم. وهذه الكتب لمؤلفين لا خبرة لهم بعلم الرجال، الدليل قلة التضعيف والتوثيق وكثرة الذين لا يعرفون عنهم شيئا، فكيف يقال بأنهم يعلمون بأحوال الرجال؟ يعني الذي لا يعلم شيئا يقال له عالم؟ أي عالم هذا؟ فضلا عن أن هذه النسخ محرفة، والكتب ما هي رجالية، هي فهارس يا جماعة، فهارس، راجعوها انظروا فيها، إنها فهارس، مجرد لستة لتعداد الأسماء فقط. والنجاشي فهرست للكتب، تصفحوا الكتب اقرؤوها، ولا تقف القضية عند هذا الحد. حتى لو أردنا أن نغمض عن كل هذا، يأتينا هنا سؤال: المعطيات التي استعملوها بغض النظر عن القواعد، بغض النظر عن المصادر، بغض النظر عن الطرق الصحيحة، بغض النظر عن كل تلك الأمور، المعطيات التي استعملها هؤلاء الرجاليون، الطوسي، النجاشي، وحتى ابن الغضائري على فرضية وجود كتاب له، والحقيقة أن لا كتاب له، ولكن حتى على هذه الفرضية، ما هي المعطيات التي استعملوها؟ نوعية المعطيات، لكل علم معطيات، والمعطيات العلمية تختلف معادنها وأنواعها. المعطيات العلمية لعلم الكيمياء شيء، والمعطيات العلمية لعلم الهندسة شيء. يعني إذا كان هناك خامة أو معدن لمعطيات علم الهندسة فإنها تختلف عن خامة أو عن معدن معطيات علم الكيمياء، وهكذا سائر العلوم. علم كهذا العلم، إذا افترضنا أنه علم، علم الرجال، وهو إخبار عن أحوال الرجال، كيف يمكن لهذا العلم أن يصل إلى المعلومة الصحيحة العالم؟ لابد أن تكون المعطيات حسية، فكيف يحصلون على المعطيات الحسية وهم يفصل فيما بينهم وبين الرواة قرون من الزمان؟ عصر النص انتهى سنة 329، والنجاشي توفي سنة 450، والطوسي 460، فمن أين حصلوا على المعطيات الحسية؟ كما بينت في الحلقة الماضية، الروايات التي تأمرنا بأخذ أخبار الثقات، أي ثقات؟ الثقات الذين يوثقهم المعصوم، ونحن نسمع من المعصوم توثيقهم، أو يصل إلينا عبر طريق نثق به، نثق به من الجهة الحسية، لنا معاشرة مع هؤلاء الرواة، وبحكم المعاشرة والمخالطة والاختبار نثق بهم، أو نعتمد على توثيق أشخاص نحن نخالطهم هم يوثقون لنا أشخاصا هم خالطوهم. هكذا تعرف أحوال الرجال، وحتى هكذا فإننا لا نصل إلى الحقيقة، فلربما نخالط رجلا فترة طويلة ونعاشره ولا نعرف حقيقته، تتضح الحقيقة بعد ذلك. ولكن هناك قدر تقره العقول، يقره المنطق، أن المعاشرة الحسية والمخالطة الحسية والاختبار الحسي والاقتراب الحسي يعطي للإنسان خبرة ومعرفة بحال الرجل. هؤلاء من أين لهم هذه المعطيات الحسية؟ فهم لا أدركوا الرواة ولا حتى أدركوا الذين بعد الرواة أو الذين عاصروا الرواة. هذه فترة زمانية بعيدة جدا، فمن أين يأتون بالمعطيات الحسية؟ لا توجد معطيات حسية. إذا كانت لا توجد معطيات حسية، إذن من أين جاءوا بهذه المعلومات؟ هذه معلومات حدثية، أشياء شائعة في الوسط الشيعي، في الوسط الشيعي عموما، في الوسط الشيعي العلمي. هناك بعض القرائن، بعض المعلومات في طوايا الروايات يجمعون فيما بينها ويستنتجون استنتاجا حدسيا، فهم يعتمدون في توثيقهم وفي ضعف تضعيفهم على الحدث، والحدث لا حجة فيه، قد يكون حجة على صاحبه لكنه لا يكون حجة على غير صاحبه، مجرد استنتاج. فإذن المعطيات المتوفرة بين أيديهم حدسية، ولذلك ماذا قال العلماء والفقهاء والمراجع؟ لا يستطيعون أن يقولوا بأن هذه المعلومات والمعطيات حسية، لأنه القضية واضحة، هناك فارق زماني كبير. وأيضا إذا قالوا حدسية سيسقط علم الرجال، لا قيمة له. فماذا قالوا؟ فأوجدوا طريقا غريبا، قالوا معلوماتهم حدسية قريبة من الحس، معلومات حدسية قريبة من الحس، تلاعب بالألفاظ. حقيقة هذه القضية تذكرني بمثل في الثقافة الشعبية في جنوب العراق، ثقافة الحسشة العراقية. مثل حينما يواجهون مثل هذا الكلام، حينما تحرف الحقائق، يقولون هذا مثل ذاك الحارف رويسة. أنا سأتيكم بقصة هذا المثل، هذه القصة تنطبق هنا. القصة هكذا تقول، قد تكون حقيقية أو هي من الكوميديا السوداء، ولكنها معروفة في ثقافة الحسشة العراقية. مثل مثل حارف رويسة، حارف الذي يحرف الشيء الذي يميله، رويسة في اللهجة الجنوبية العراقية هي تصغير لرأس، يعني رأس ماذا تصغر؟ رؤيس. فحارف رويسة يعني يحرف رأس شيء بالتصغير. القصة هكذا تقول، معمم جاء إلى قرية، رجل دين معمم جاء إلى قرية، نزل عند أحد سكان هذه القرية، أعجبته زوجة الرجل، كانت جميلة فاتنة. الشيطان وسوس له طريقة كيف يستطيع أن يصل إلى هذه المرأة. عادة في القرى يستيقظون حتى قبل الفجر، فلما استيقظوا لصلاة الصبح وما يوجد في القرى بيوت خلاء خاصة، يذهبون إلى البستان، إلى حافة النهر، في أماكن مفتوحة. فخرجوا لقضاء الحاجة، فهذا المعمم ماذا قال لهذا الرجل، لزوج هذه المرأة الفاتنة؟ هو هذا الرجل على رسله جلس يتبول باتجاه القبلة، فصرخ فيه: ماذا صنعت؟ أنت سويت؟ فقال: شيخنا ماذا فعلت؟ قال له: أنت بلت على الجبلة، أي بلت على القبلة. قال: أنا كل يوم أبول هكذا. قال: إن زوجتك عليك حرام، أنت ماذا صنعت تبول على القبلة؟ زوجتك حرام، وربما أولادك، بناتك أيضا، كل ما مر فهو حرام عليك، ماذا صنعت أنت؟ فقال: شيخنا الحق لي، ماذا أصنع؟ قال: لابد أن تطلقها وأن يتزوجها رجل آخر مدة من الزمان، ثم بعد ذلك يطلقها وأنت تتزوجها. قال: شيخنا ماكو غيرك، استرني، أنت رتب الأمر، إذا أذهب إلى الناس هذه تصير فضيحة، استرني شيخنا، استرني. فقال: ماذا أصنع؟ أنا مجبور، سأبقى عدة أيام هنا، أبقى أسبوع أسبوعين يبدو، حتى يريد أن يكتفي. فطلق المرأة من الرجل وعقدها رأسا من دون عدة. هي إذا كانت، يعني هنا يأتي إشكال حوزوي، إذا كانت محرمة على الرجل لا حاجة إلى الطلاق على أي حال. لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، أقول لو كان هناك بعض الطلبة من طلبة الحوزة لا طرحوا هذا الإشكال. طلقها وعقدها وتزوجها. خلال اليومين الثلاثة هذا الرجل القروي رأى هذا الشيخ، هذا يأتي متعبا من العمل الجهادي الليلي، فرآه أيضا يبول باتجاه القبلة، فقال له: شيخنا أيضا أنت بلت على الجبلة، بلت على القبلة. قال: لا صحيح، أنا باتجاه القبلة، لكنني حرفت رأسه، رأس آلته يقصد، حارف رويسة. قال: لكن أنا حارف رويسة، فحرف رأس آلته. هو إما حس وإما حدث، أما حدث قريب من الحس هذا حارف رويسة أيضا، فحرف الحدث إلى الحس. على أي حال أعود إلى كلامي، فالمعطيات مجهولة عندنا، ما هي معطياتهم، حسية أم حدسية؟ الحسية مستبعدة جدا، لا يمكن، ولا يمكن لأحد، لعاقل، أن يدعي بأن المعطيات العلمية التي يمتلكونها معطيات حسية، إنها معطيات حدسية. فإذا كانت معطيات حدسية لا قيمة لها في هذا العلم، كما قلت كل علم لمعطياته معدن، خامة معينة، تركيب معين. علم بأحوال الناس يحتاج إلى معطيات حسية، لماذا؟ لأن العلم بأحوال الناس وتوصيف الناس هذا يحتاج إلى شهادة، والشهادة لابد أن تكون حسية لا أن تكون حدسية. فخامة معطيات علم كهذا لو فرضناه علما لابد أن تكون حسية وليست حدسية. نذهب إلى فاصل ونعود بعد ذلك لإتمام الحديث.
سلامي وحبي لطه الأمين، وشوقي لعترته الطاهرين. سلامي وحبي لطه الأمين، وشوقي لعترته رسول الإله وخير الأنام، ومن يستظل بخير غما هو المصطفى له أعلى مقام حبيب إلهي وبدر التمام سلامي وحبي لطه الأمين وشوقي لعترته
فأعتقد صارت الصورة واضحة، المشاكل كثيرة التي تحف علم الرجال، وهناك مشكلة أخرى أيضا، مشاكل كثيرة جدا. هناك مشكلة أخرى، حتى لو أردنا أن نتجاوز كل تلك المشاكل، لماذا نحكم بقول النجاشي على قول الكليني، على قول الصدوق، على قول ابن قولوي، وهؤلاء هم أيضا علماء من علماء الشيعة وأصحاب خبرة بالحديث وأصحاب خبرة بأسانيد الحديث، بل خبرتهم بأسانيد الحديث أكثر من النجاشي وأمثال النجاشي؟ يعني مثلا الكليني في أول الكتاب حين يقول: وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين، إلى أن يقول: والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين، إلى بقية الكلام. الوقت ما يكفي لأنه مطالب كثيرة، يمكنكم أن تراجعوا مقدمة الكافي. فهو يقول بأنه قد جمع في كتابه الكافي هذه الروايات وهذه الآثار الصحيحة عن الأئمة الصادقين، يعني هو بالنسبة له هذه الروايات موثوقة من جهة مضامينها ومن جهة رواتها، بالنتيجة هذه الروايات موثوقة. لماذا أأتي فأحكم بقول النجاشي على قول الكليني؟ الكليني يقول هؤلاء الرواة هذه الروايات موثوقة، كذلك مثلا الشيخ الصدوق في بداية الفقيه ماذا يقول؟ بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي، يعني هذا الذي أذكره من الروايات في كتاب من لا يحضره الفقيه، أحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي. أنا لا أريد أن أقول بأن كلام الصدوق كلام معصوم، ولا أريد أن أقول بأن كلام الكليني كلام معصوم، هو بحسب عقيدته يرى أن هذه الروايات سواء الكليني في الكافي أو الصدوق في الفقيه أو ابن قولويه في كامل الزيارات أو علي ابن إبراهيم في تفسيره أو الطبرسي في الاحتجاج أو الذين قالوا في أوائل كتبهم بأنهم لا يروون في كتبهم إلا روايات عن الثقات ورواياتهم موثوقة، أنا لا أقول بأن أقوالهم معصومة، ولكنهم علماء ووثقوا الرواة ووثقوا الروايات. والنجاشي على فرض أنه عالم، أنا لا أعتقد بأن النجاشي عالم، رجل يعرف أنساب العرب، يعرف بعض المعلومات، رجل علمه محدود جدا، لا يمكن أن يقايس النجاشي بالكليني أو بالصدوق، لكن على فرض كما يقولون بأنه خريت الصناعة، فإذا كان النجاشي خريت الصناعة فالنجاشي عالم من علماء الشيعة غاية ما يكون عالم من علماء الشيعة،
وقوله قول رجل عالم شيعي يقبل الخطأ والصواب، وقول الكليني كذلك. لماذا أحكم بقول النجاشي على قول الكليني؟ لماذا؟ هذا على فرض أنهم متساوون. لماذا أحكم بقول النجاشي؟ آتي إلى روايات الكليني التي قال عنها صحيحة وموثقة، فآتي بقول النجاشي وأحكم على روايات الكليني. لماذا؟ وهذا رجل عالم شيعي قوله يقبل الخطأ والصواب الكليني والنجاشي أيضا، لماذا أحكم بقول النجاشي على الكليني مع أن الكليني توفي في عصر النص، توفي سنة 328 قبل وفاة النائب الرابع، النائب الرابع توفي 329، على قول أن الكليني توفي 328 وهو الأدق، وعلى قول أنه توفي سنة 329 في نفس السنة التي توفي فيها السفير الرابع السمري. لماذا أحكم بقول النجاشي على قول الكليني؟ لماذا أحكم بقول النجاشي على قول الصدوق؟ لماذا أحكم بقول النجاشي على بقية العلماء الذين قالوا بأنهم لا يروون إلا عن الثقات؟ لماذا أقدم قول النجاشي عليهم؟ أليس هذا ترجيح من دون مرجح؟ حتى لو افترضنا أن النجاشي هو أعلم الناس بالرجال، وأن كتابه ليس محرفا، وأن هذا الكتاب هو أفضل الكتب، وأن النجاشي هو أعلم الناس، لو افترضنا كل هذه الفرضيات وكنا نعرف مصادر الكتاب وكنا نعرف طريقة التوثيق وكان توثيقه حسيا وليس حدسيا، كل هذه الحقائق وعلم الرجال جاءنا من أهل البيت عليهم السلام لم يأتنا من المخالفين، وعلم الرجال لا يناقض القرآن ولا يناقض حديث العترة ولا يناقض العقل ولا يناقض منهج الفقهاء عند أهل، لو كل ذلك كان فكيف نحكم بقول النجاشي على الكليني؟ هل قال لنا الأئمة بأن النجاشي قوله مقدم على الكليني؟ من قال لنا ذلك؟ النجاشي رجل وهذا رجل، والاثنان من الشيعة والاثنان من العلماء، وهذا عنده قول في التوثيق وهذا عنده قول في التوثيق، على أي أساس أقدم قول النجاشي على قول الكليني؟ ترجيح بلا مرجح، وأنتم تقولون بأن الترجيح بلا مرجح ضرب من الجنون، فلماذا تمارسون هذا الضرب من الجنون؟ بل أقول أن القضية أسوأ من ذلك، إنها ترجيح بعكس المرجح الصحيح. يوجد مرجح وهو أن نرجح قول الكليني على النجاشي. لماذا؟ أولا الكليني رجل عالم كتبه تدل على ذلك، والنجاشي رجل لا علم له كتابه يدل على ذلك وأسماء كتبه، هذا عالم بحقائق حديث أهل البيت الكليني، وهذا عالم بأنساب نصر بن قعين، هذا يتحدث عن آل محمد وهذا يتحدث عن آل قعين، أليس هذا هو كتابه؟ هذه كتبه، يتحدث عن خرافات العرب وهذا يتحدث عن حقائق التأويل، فأين علم الكليني من علم النجاشي؟ والكليني كان يعيش في عصر النص، توفي سنة 328، لا يمكن المقايسة، لا يمكن المقارنة بين شخصية الكليني والنجاشي. المفروض إذا حصل تعارض، ولا مكان للتعارض، لأن النجاشي رجل كتب كتابا فهرستا لا علاقة له بالحديث، كتب كتابا في أسماء المؤلفين والكتب، فما علاقة هذا الكتاب بعلم الحديث؟ لا علاقة له، مجرد فهرست. فالكليني مقدم على النجاشي لخبرته وفهمه وعلمه والدلالة الكتب، الآثار تدل على المؤثر، لا يمكن المقايسة بين هاتين الشخصيتين، هناك بون شاسع كبير بينهما. العلماء يقدمون قول النجاشي على الكليني، قلت لو تساويا فإنه ترجيح بلا مرجح. المرجح الموجود أن الكليني يحكم على النجاشي. المراجع ماذا عملوا؟ عملوا بعكس ما يدل عليه المرجح. ليس فقط رجحوا من دون مرجح، عملوا بعكس ما يدل عليه المرجح. يعني القضية بالضبط بالمقلوب، بالمقلوب كاملا، ولا تقف القضية عند هذا الحد. هناك مشكلة كبيرة جدا، هذه المشكلة لو وقف عندها الإنسان المنصف بغض النظر عن كل ما تقدم من حديث، هذه المشكلة ستعصف بعلم الرجال من أوله إلى آخره. ما هي هذه المشكلة؟ يا جماعة تعالوا نجلس ونتحدث حديث المنطق. الآن حينما يورد الكليني مثلا، أي محدث من المحدثين، رواية، كيف يورد الرواية؟ يورد الرواية على قسمين، سند ومتن. يعني الكليني روى لنا السند وروى لنا المتن، هناك روايتان. يعني الكليني أي رواية من رواياته؟ الصدوق وهكذا. حينما يذكرون رواية فإنهم يروون لنا جزئين مع بعضهما، الجزء الأول السند والجزء الثاني المتن. يعني الآن مثلا حينما نأخذ أي رواية من الروايات، أي حديث من الأحاديث، لما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. هذه الرواية يرويها الكليني، كيف يرويها؟ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء. أصلا السند أطول من الرواية. فهنا الكليني روى لنا سندا وروى لنا متنا حديثا. فهكذا كل رواية المحدث حين يثبتها في كتابه أو حين ينقلها لنا شفاها، إنه يروي لنا روايتين في آن واحد، يروي لنا السند فلان عن فلان عن فلان، ويروي لنا المتن. بحسب منطق القرآن إننا لا نعبأ بالسند، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نذهب إلى المتن مباشرة. بحسب منطق أهل البيت أعرضوا الحديث على القرآن، ما وافق القرآن فخذوه، ما خالفه فهو زخرف، ارموا به عرض الجدار. ماذا نعرض على القرآن؟ السند؟ هل القرآن كتاب رجالي نبحث عن أسماء الرجال فيه، أم نعرض المتن؟ المتن. القرآن والعترة يقولان: اذهبوا تحققوا وادرسوا المتن. الرجاليون يذهبون يتحققون يدرسون السند. أقول فالمحدث يروي لنا سندا ومتنا، لماذا علماؤنا لماذا يقبلون رواية السند من دون أن يشكوا فيها؟ لماذا يقبلون رواية السند فيتركون الشك في رواية السند ويبحثون في مضمون السند؟ حينما يبحثون عن أسماء الرواة، فلان فلان كذا كذا، هذا بحث في مضمون السند، لكنني ما رأيت أحدا يشك في رواية السند. يمكن أن يأتي أحد فيعبث بالأسانيد فيكون هناك إشكال في نفس الأسانيد. لماذا السند يؤخذ وكأنه منزل من السماء لا يناقش في روايته؟ والنقاش أين يكون؟ في المتن، بالضبط عكس المنهج القرآني وعكس منهج أهل البيت 100%. ليس 99.99 100%، لأنهم يتركون المتن ولا يدرسون مضمونه، وإنما يدرسون رواية المتن عبر السند، ويدرسون مضمون السند ويتركون رواية السند، لا يشكون في رواية السند، مع أن الشك منطقي جدا في هذه القضية. ومثل ما يحتجون ببعض الروايات بأن أتباع ابن أبي الخطاب وأتباع المغيرة ابن سعيد دسوا الروايات، يعني المتون في كتب الحديث، فهم أيضا يدسون الأسانيد مثل ما دسوا المتون يدسون الأسانيد. فلماذا تأخذون هذه القضية بنظر الاعتبار ولا تأخذون هذه القضية بنظر الاعتبار، مع أن هذه القضية أخطر؟ قد يقول قائل إننا من خلال معرفتنا بالطرق والراوي ومن يروي عن ومن يروي منه نستطيع أن نشخص الأسانيد. هذا قد يصدق في حالات قليلة، مع وجود هذه الآلاف المؤلفة من أسماء الرواة التي لا يعرف عنها رجالي الشيعة شيئا، كيف يمكن ذلك؟ لا يمكن. فرواية السند لماذا لا تشكون فيها؟ لماذا الشك دائما فقط في الشيء القريب من أهل البيت؟ لماذا دائما العمل بعكس ما يريد أهل البيت؟ لماذا؟ أنتم أيها المشاهدون، أين هو المنطق الرحماني وأين هو المنطق الشيطاني؟ الحكم إليكم. أليس هذه الرواية مؤلفة من جزئين، من سند ومن متن؟ لماذا الشك فقط في حديث أهل البيت؟ لا يوجد شك في نفس السند، في رواية السند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، من قال أن هذا الكلام صحيح؟ لماذا لا تشكون في رواية السند؟ لماذا تتركون الشك في رواية السند وتبحثون في مضمون السند؟ بينما القرآن قال لكم لا تنظروا إلى السند، انظروا إلى متن الرواية. أنتم لا تنظرون إلى متن الرواية، تدرسون رواية الرواية عبر السند وتتركون متنها، وتتركون الشك في رواية السند وتدرسون مضمونه، عكس القرآن وعكس أهل البيت وعكس المنطق العقلي، أيضا عكس العقل. هذا الكلام لو تدبر فيه أحد فإنه ينقض علم الرجال من أوله إلى آخره. صحيح، قد يجد المرقعون ما يرقعون به، هذه عملية الترقيع أنا لست بصدد البحث حولها وفيها، نحن نبحث عن الحقائق، الذي يبحث عن الحقائق لا شأن له بالترقيع أو بالجدل لأجل الجدل. صناعة الإشكالات عملية سهلة، لكن صناعة الإشكالات وعملية الترقيع لا توصل إلى الحقائق، الحقائق تدل على نفسها بنفسها. سؤال هنا أيضا يطرح نفسه، سؤال يطرح نفسه وبشكل واضح وبشكل قوي، لماذا لا يتعامل مراجعنا وعلماؤنا وفقهاؤنا مع كتب المخالفين بنفس هذه الطريقة؟ أليس الأئمة جعلوا من جملة قواعد الترجيح التعارض بين الأحاديث أن نعرض الحديث على ما يقوله المخالفون، فإن وافقهم نتركه وإن خالفهم نأخذ فيه، فإن الصواب وإن الرشاد في خلافهم؟ أليس المفروض هنا حينما يقول لنا الأئمة اعرضوا الحديث على حديث المخالفين، على المخالفين، أن نعرف آراء المخالفين الحقيقية، لا أن نفتح أي كتاب وننقل من هذا الكتاب، علينا أن نبحث عن آرائهم الحقيقية، حتى حين نريد أن نوازن أحاديثنا وأن نتخير منها أن يكون الكلام موافقا لأهل البيت، لأن أهل البيت أمرونا بأن نعرض الحديث على حديثهم الحقيقي. لماذا حين ترجعون إلى كتب المخالفين لا تقومون بعملية التمحيص التي تسمونها تمحيص، وما هي بتمحيص؟ هي لعب. لماذا لا تقوموا بعملية التمحيص في كتب المخالفين؟ فهل أن الله حفظ كتب المخالفين من التحريف فكل ما فيها هو حقيقي وما في كتب أهل البيت محرف؟ بل القضية أسوأ من ذلك يا جماعة. إن مراجعنا وعلماءنا الأجلاء يتركون حديث أهل البيت لأن علم الرجال ضعفه، ويذهبون فيأخذون حديث النواصب فيعملون به، يأخذون به. قد تقولون كيف ذلك؟ أنا أقول لكم كيف ذلك. مثال عملي واضح سآتيكم به. هذا كتاب البحار، بحار الأنوار، هذا الجزء 31 من بحار الأنوار، وهذه الطبعة الطبعة الأولى، دار الفقه للطباعة والنشر، موجود في كل طبعات البحار المتأخرة، وإلا الطبعات المتقدمة لم يكن هذا الجزء ومجموعة أخرى من الأجزاء، لأن السيد البروجردي المرجع الشيعي رحمة الله عليه قد منع من طباعة هذه الكتب التي لا تشتمل إلا على ظلامة أمير المؤمنين وظلامة الزهراء، منع طباعتها، فمنعت طباعتها في إيران وطبعت بعد ذلك بفترة زمانية طويلة. على أي حال، الآن ليس الحديث عن هذا الموضوع. هناك رواية طويلة، صفحة 78 79 80 81 82 83، هذه الرواية لا مجال لقراءتها، يمكنكم أن تراجعوها، الجزء 31 من بحار الأنوار، الجزء الذي يتحدث بشكل خاص عن مطاعن عمر بن الخطاب، رواية عن تأريخ مقتل عمر بن الخطاب عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، عن أحمد بن إسحاق القمي، شخصية شيعية معروفة جدا من خواص الأئمة، عن إمامنا الهادي، رواية مفصلة لا أريد الدخول في تفاصيلها فالبرنامج ليس منعقدا لذلك، لكن الرواية تتحدث عن إمامنا الهادي بأن الخليفة الثاني قتل في اليوم التاسع من شهر ربيع، من شهر ربيع، في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، في اليوم التاسع قتل الخليفة الثاني. الرواية مبسوطة مفصلة واضحة جدا عن إمامنا الهادي بحسب قواعد هذا المحروس معجم رجال الحديث، الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة، جيد، الرواية ضعيفة، حكم عليها علم الرجال فذبحها من الوريد إلى الوريد، وهي رواية مهمة جدا إن شاء الله نتناولها في برنامج خاص، رواية مهمة جدا. علم الرجال وسيدنا الخوئي، وليس فقط سيد الخوئي، الجميع تقريبا أكثر العلماء ذبحوا هذه الرواية من الوريد إلى الوريد. تأريخ الطبري، طبري معروف ناصبي، رجل ناصبي معادي لأهل البيت بشكل واضح، تأريخ الطبري: المصدر الذي يحبه علماؤنا، يحبونه، لا أدري لماذا يحبونه. الطبري هذه الطبعة طبعة دار صادر، مقدمة نواف الجراح، وهذا هو الجزء الثاني. في صفحة 736 في أحداث سنة 23، ربما الطبعات مختلفة، تاريخ الطبري طبعاته كثيرة. أحداث سنة 23 طعن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقينا من ذي الحجة سنة 23، يعني في اليوم السادس والعشرين من ذي الحجة. رواية البحار عن السيد بن طاووس، عن إمامنا الهادي، سيد بن طاووس، السيد رضي الدين بن طاووس، عن إمامنا الهادي، عن أحمد بن إسحاق القمي، عن إمامنا الهادي أن عمر بن الخطاب قتل في 9 من ربيع الأول. رواية الطبري أنه قتل في اليوم 26 من شهر ذي الحجة. ماذا يختار سيدنا الخوئي؟ التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء 9، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب معروف للسيد الخوئي، وهذا الجزء 9 صفحة 331. أذهب إلى موطن الحاجة، لأن الكتاب كتاب فقهي، كتاب للفتية، وهذا هو بحثه الخارج. في مورد الأغسال وفي مورد الأعياد، فيتحدث عن 9 من ربيع الأول، فيقول: على أن كون سبب هذا العيد، يشير إلى مقتل عمر، اتفق في هذا اليوم، وإن كان معروفا عند العوام، عند عوام الشيعة، يعني أن الخليفة الثاني قتل في اليوم 9، إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في 26 من ذي الحجة. فليلاحظ، يعني العوام أقرب إلى أحاديث أهل البيت، هؤلاء مراجعون. هذا كلام مرجعنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، على أن كون سبب هذا العيد، يعني مقتل الخليفة الثاني، اتفق في هذا اليوم، وإن كان معروفا عند العوام، عند عوام الشيعة، إلا أن التاريخ أثبت وقوعه في 26 من ذي الحجة. يعني هنا سيدنا الخوئي يقدم قول هذا الناصبي على قول إمامنا الهادي، وإن ضعف كما قلت بحسب هذا المحروس، ضعفت الرواية. حتى لو ضعفت الرواية، ألا يوجد احتمال عقلا أن الرواية صدرت عن الإمام؟ من قال بأن قواعد علم الرجال تعطينا نتائج حقيقية؟ لنفترض أن السيد الخوئي اطمأن لقواعده ولرجاله وحكم بضعف هذه الرواية، جيد، لا بأس بذلك، ولكن هل يستطيع أن يقطع السيد الخوئي بأن ما وصل إليه هو الحقيقة؟ لو كان كذلك، لماذا بدل آراءه من فترة إلى أخرى وبدل فتاوى؟ هو مطمئن الآن بدرجة ما إلى هذا القول، لكن يبقى هناك احتمال أن نسبة 50% هذا الكلام كلام إمامنا الهادي صلوات الله عليه، أما هذا ناصبي. المنطق ماذا يقول؟ أن نقدم كلاما فيه احتمال نسبة 50% هو كلام الإمام صلوات الله عليه على كلام الناصبي، فلماذا قدم سيد الخوئي كلام الناصبي على كلام الإمام الهادي؟ هذه نتائج علم الرجال. شيخ المجلسي يقول طبعا القضية ليست خاصة بالسيد القوي بالمناسبة، القضية هذه موجودة عند أكثر علماء الشيعة، هذا الموضوع ينكرون أن قتل الخليفة الثاني في اليوم التاسع من ربيع الأول، أكثر علماء الشيعة. لذلك الشيخ المجلسي في صفحة 78 ماذا يقول؟ ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية، هذا هو المشهور بين فقهائنا الإمامية. والمشهور بين الشيعة عموم الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا هو أنه اليوم التاسع من ربيع الأول، يعني عامة الشيعة تذهب باتجاه قريب من حديث الأئمة، وعامة الفقهاء يذهبون باتجاه بعيد باتجاه هذا الناصبي وأمثال هذا الناصبي. هذه هي الحقيقة. من أين جاءت هذه الطامة؟ من علم الرجال، من هذا الداء العضال، من هذا المرض الخبيث. ولا تعتقدوا بأن هذه القضية فقط هي هذه، هذه قضية طويلة عريضة، أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة. والله أنا أواجه هذه الحقائق ومتكررة في كتب مراجعنا وعلمائنا يوميا، أواجهها في التفسير، في الفقه والفتيا، في الأصول، في كل مكان، في العقائد، في الأخلاق، في كل مكان هذه القضية تتكرر. وسؤال هنا أيضا يطرح نفسه، لماذا علماؤنا حين مثلا مرجع من المراجع يفسق مرجعا آخر أو يحكم على أحد آخر أو يوثق أحدا آخر، لماذا يقبل قوله من دون البحث عن السند؟ قلنا مرجع تقليد، مرجع التقليد الناس تتابعه في فتاواه، أما أنه يفسق شخصا فهذه ما هي بفتوى في الأحكام الشرعية، لابد أن يمتلك سندا. ما هو سنده في تفسيق هذا المرجع الثاني أو أي شخص آخر أو في إعلاء شأنه؟ من الذي أخبره؟ ولده، ولد المرجع، لابد أن نعرف هذا السند وأن نعرف حال ولده. أخبره صهره، خادمه، فلان الفلاني، وهذا من أين جاء بالمعلومة حتى بنى عليها المرجع؟ لماذا نقبل تفسيق المرجع للآخرين من دون البحث في السند ونأتي نحاسب حديث أهل البيت فنبحث عن السند؟ ما هي خصوصية المرجع حتى يقبل تفسيقه للآخرين من دون سند؟ لماذا نقبل الكرامات التي تذكر عن العلماء من دون سند، تذكر على المنابر وفي الكتب وأكثرها كاذبة لا حقيقة لها؟ من خلال متابعتي لكتب التراجم نفس الكرامة تتكرر لعدد كثير من العلماء، لا أدري الملائكة عندهم جهاز فوتوكوبي ويعملون فوتوكوبي نفس الكرامة لنفس العالم سين والعالم صاد بالضبط بنفس التفاصيل. الأصل في حديث أهل البيت الصحة حتى يثبت العكس، والأصل في حديث العلماء ليس الصحة، الخطأ حتى يثبت العكس. هذا هو الواقع، هذه الحقائق تشير إلى ذلك، هذه النتيجة التي وصلت إليها بعد هذا البحث الطويل لعقود من الزمان، لما يقرب من 40 سنة. بينما الموجود في الوسط العلمي بين علمائنا الأصل في حديث أهل البيت ليس الصحة، هو مشكوك حتى يثبت. لذلك أول شيء يسلطون عليه قواعد علم الرجال، وهذه نتائج قواعد علم الرجال، يقدم قول الطبري الناصبي على قول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، هذه نتائج علم الرجال. أين هو المنطق الرحماني وأين هو المنطق الشيطاني؟ قضية راجعة إليكم. كرامات أهل البيت، معجزات أهل البيت يشكك فيها، كرامات العلماء لا يشكك فيها، مع أن هذه الكرامات التي تنقل عن العلماء الكثير منها كذب، والكثير منها مزور، والكثير منها حصل لعالم في عصر ما ولكنها نسبت إلى علماء كثيرين. أنتم شيعة العلماء أم شيعة أهل البيت؟ قولوا لنا أنتم من؟ أنتم من شيعة العلماء أم من شيعة أهل البيت؟ هناك صنفان من التشيع بحسب هذه الحقائق، هناك تشيع لأهل البيت وهناك تشيع للعلماء، هذا هو الواقع. الآن إمامنا الهادي حين يقول بأن التاسع من ربيع الأول هو مقتل الخليفة الثاني، وجمهور فقهاء الشيعة يقولون لا، مثل ما يقول الطبري، أليس هذا تشيع للإمام الهادي وهذا تشيع للطبري ولجمهور فقهاء الشيعة؟ هذا تشيع ثاني. أليس الأمور هكذا؟ الأمور هكذا، لكن الحقائق مرة، الحقائق مرة، والحق ثقيل مر كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما الباطل كما يقول حلو وبيء، خفيف، وبيء يعني ينتشر بسرعة، كما يقال الوباء. الوباء ما هو؟ الوباء الذي الحالة أو المرض الذي ينتشر بسرعة. فالباطل حلو وبيء، خفيف، بسرعة ينتشر. أما الحق مر ثقيل، لا يتحرك بسهولة، لا ينتشر بسهولة. لماذا؟ لأن الصنمية تحول فيما بين الحق وبين انتشاره. هذه العقول التي ضربت بفيروس الصنمية وأكلها مرض الصنمية، كيف ينتشر الحق فيها وبينها؟ هذه هي الحقيقة. وقضية أخرى، لماذا نجانب الواقع؟ كل حياتنا نقيسها بمقاييس الواقع. الآن مثلا الأمور المالية عند مراجعنا، عند علمائنا، عند الشيعة، تجار الشيعة كيف يتعاملون مع الأموال؟ ألا يتعاملون مع أموالهم بحسب الواقع، بحسب التجارب العملية؟ وفي التجارب كما يقول سيد الأوصياء علم مستأنف، وفي التجارب علم مستأنف يعني علم جديد. بحسب الواقع، بحسب التجارب العملية، نحن نبني حياتنا على هذا. الآن البناؤون، النجارون، الأطباء، كل الاختصاصات في الحياة، كيف تبني حياتها؟ كيف يدبر الناس أمورهم؟ حتى في البحث العلمي وفي المناهج العلمية لابد أن تكون مسايرة للواقع، متطابقة مع الواقع. فلماذا حينما يأتي الكلام عن أهل البيت نجانب الواقع؟ أليس مراجع الشيعة وعلماء الشيعة الرجاليون هم أناس عاديون؟ أناس عاديون يخطئون ويصيبون. فحينما يوثقون رجلا يمكن أن يكون كلامهم صحيحا ويمكن أن يكون كلامهم ليس صحيحا. أنا أخذ صور من الواقع. هذه وصية السيد الخميني، الوصية التي كتبها في آخر عمره، التي يسمونها بالوصية الإلهية السياسية، وهذه الطبعة هي الطبعة الرسمية للوصية، الجهة التي أصدرت هذه الطبعة سازمان حج وأوقاف وأمور خيرية، المنظمة الرسمية للحج والأوقاف والأمور الخيرية في الجمهورية الإسلامية.
السيد الخميني مرجع شيعي عالم معروف وله تجربة طويلة في الحياة، بحكم الصراع السياسي وبحكم الصراع الاجتماعي وبحكم التجربة الطويلة، ومع ذلك لاحظوا ماذا يقول في آخر وصيته، وهذه وصية، الوصية عادة يكون الكلام فيها صادقا، خصوصا وأن الإمام الخميني السيد الخميني أعاد النظر في هذه الوصية مرتين. ماذا يقول السيد الخميني في وصيته في آخر الوصية؟ الآن إذ أنا حاضر تنسب إلي بعض الأمور غير الواقعية، ومن الممكن أن يزداد حجمها بعدي، يعني بعد موتي، لذلك أؤكد أنه لا صحة لما نسب أو ينسب إلي إلا ما كان بصوتي أو بخطي وتوقيعي بتشخيص من ذوي الخبرة أو ما قلته من خلال تلفاز الجمهورية الإسلامية. يعني هذا وهو حي، وهو شخصية تهاب ويخاف منه، ويجري الذي يجري علي. مرة ثانية يقول: ثمت أشخاص ادعوا وأنا حي بأنهم كانوا يكتبون ما صدر مني من بيانات، أكذب هذا الكلام بشدة، لم يكتب غيري حتى الآن أي بيان من تلك البيانات. هذا وهو حي وصاحب سلطة وسطوة. ثم ماذا يقول؟ خلال مدة النهضة والثورة ذكرت أسماء بعض الأفراد وأثنيت عليهم. هو خلال مدة النهضة والثورة ذكرت أسماء بعض الأفراد وأثنيت عليهم، ثم فهمت بعدها أنهم مراءون متظاهرون بالإسلام، وأن مكرهم قد انطلى علي. ذلك الثناء صدر حين كانوا يبدون التزامهم بالجمهورية الإسلامية ووفاءهم لها، ولا يجوز أن تستغل هذه المسائل، ومعيار كل شخص هو وضعه الحالي. فماذا يقول سيد الخميني؟ وأن مكرهم قد انطلى علي، كان يمدحهم ويوثقهم. مثال على ذلك شيخ حسين منتظري، ماذا كان يقول عنه السيد الخميني؟ كان يقول عنه: ثمرة عمري، ثمرة حياتي. وهذه الكلمة كانت مكتوبة في الشوارع. بعد ذلك ماذا قال عنه؟ عزله وكلمه بأشد أنواع الكلام. هذه حالات العلماء، هذه حالات المراجع. أليس السيد الخميني من الفقهاء، من المراجع، من الرجاليين، من السيد الخوئي حين فسق السيد محمد الشيرازي، ما ذنب السيد محمد الشيرازي؟ السيد محمد الشيرازي لا كان إخباريا، باعتبار أن السيد الخوئي يحمل على الإخبارية، فما كان السيد محمد الشيرازي إخباريا، ولا كان شيخيا، باعتبار أن السيد الخوئي أيضا يحمل على الشيخية ولا يجوز الصلاة خلفهم، ولا كان عرفانيا، ولا كان. السيد الشيرازي كان عالما فقيها أصوليا ملتزما بنفس المنهج الذي تلتزم به المدرسة الأصولية، رجالي أصولي على نفس الطريق، نفس المنهج، نفس الطريقة. لا يوجد هناك أي مائز يميز السيد محمد الشيرازي عن علماء المدرسة الأصولية من جهة البحث العلمي، الاستنباط وأمثال ذلك. حاله حال بقية العلماء والمراجع. لماذا فسقه السيد الخوي وصدرت منه فتاوى وبيانات عديدة ألحقت بالسيد الشيرازي إلى اليوم كبير الضرر؟ وإلى اليوم آل الشيرازي يخافون من صدور فتاوى من نفس الجهات الموجودة في النجف باتجاههم إلى اليوم، هذا واضح.
وأحدث مشكلة كبيرة، وأساء إلى السيد الشيرازي إساءة كبيرة، والرجل ما كان يستحق ذلك. على أي أساس اعتمد السيد الخوئي؟ إخبارات، ما هو سندها؟ هناك حادثة ينقلها السيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة بخصوص هذه الواقعة. الكتاب مطبوع معروف، جولة في دهاليز مظلمة للسيد حسن الكشميري، وأقول للذين يبحثون عن السند، هذه الحادثة فيها سند، مؤلف الكتاب حي، والسيد حسن الكشميري من داخل الجو العلمي وقريب من أجواء المرجعية، وإذا تبحثون عن توثيق كتابه مع الصادقين أيضا للسيد حسن الكشميري الجزء الثالث، إذا ذهبتم إلى نهاية الكتاب ستجدون التوثيقات والوكالات وإجازات التمثيل من قبل المراجع للسيد حسن الكشميري موجودة بخطوطهم وأختامهم الشريفة. وكالة من السيد القلبايقاني رحمة الله عليه، السيد محمد رضا الموسوي القلبايقاني، وكالة من الشيخ الأراكي، شيخ محمد علي الأراكي رحمة الله عليه، وكالة من السيد علي البهشتي رحمة الله عليه، وكالة من السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، وكالة من الميرزا علي الغروي رحمة الله عليه، وكالة من السيد السبزواري سيد عبد الأعلى رحمة الله عليه، وكالة من السيد مهدي أخوان المرعشي، وكالة من السيد الخامنئي، وكالة من الشيخ بهجت رحمة الله عليه، وكالة من الشيخ فاضل اللنكراني رحمة الله عليه، وكالة من السيد محمد علي العلوي القرقاني أو القرقاني، وكالة من السيد محمد مفتي الشيعة، وكالة من الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، وكالة من الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه، وكالة من الشيخ حسين المنتظري. هذه وكالات وتوثيقات لمن أراد أن يبحث عن الأسانيد والتوثيقات. والأسماء التي سيذكرها السيد حسن الكشميري أيضا أشخاص معروفون وموجودون. ماذا يقول السيد حسن الكشميري في صفحة 334 و 335؟ أيضا يقول: كنت في دمشق في منتصف الثمانينيات، والتقاني المرحوم ابن الإمام الخوئي جمال الدين الابن الأكبر للسيد الخوئي، وهو صديق لي من النجف الأشرف، وكان قد أصيب بالسرطان وعاد لتوه من العلاج في ألمانيا، وكان يبدو عليه أنه يعيش أيامه الأخيرة، فقال لي: متى جئت من إيران؟ قلت له: قبل يومين. فقال: أريد منك مطلبا. قلت: تفضل أبو عماد. أبو عماد هو السيد جمال الدين، سيد جمال ابن الخوئي. فقال: أريد رقم الهاتف الخاص للسيد محمد الشيرازي. فاعتذرت إليه وقلت: أنا أسكن حاليا في مدينة مشهد، ولا أتردد على مدينة قم إلا بالسنة مرة، لذا فلا أعرف رقم هاتفه. فتحير الرجل قائلا، ثم فتحير الرجل قليلا فتحير الرجل قليلا ثم قلت له: مولاي، إن مكتبه هنا، مكتب السيد الشيرازي في شارع الأمين، يعني في سوريا في دمشق، وهناك يوجد السيد محسن الخاتمي ممثله، كما أن هناك السيد هاشم القزويني وهو خال زوجتي، لذا يمكنني أن أستحصل لكم ذلك، أو تبعثون أحدا يحصل على رقم الهاتف منهم. وهذه الأسماء موجودة، أشخاص معروفون هؤلاء. وبعد أيام التقيت السيد هاشم القزويني أبو عدنان، فسألته عن رقم هاتف السيد الشيرازي، فابتسم وقال: لقد التقاني ابن الإمام الخوئي. ثم قال لي: هل تعلم لما أراد ذلك؟ قلت: لا. قال: لقد طلب مني برجاء شديد، وقال أن تتصل بالسيد الشيرازي وتطلب منه العفو والمسامحة، لأن البيانات التي صدرت ضده باسم والدي نحن صنعناها والوالد لا علم له بها، وأكد علي أن أستوهب له من السيد الشيرازي. سيد حسن الكشميري موجود، الكتاب مطبوع، هؤلاء السادة موجودون الذين ورد ذكرهم، والحادثة حقيقية 100%. وإن كنت لا أصدق كلام سيد جمال، أنا أصدق كلام السيد حسن الكشميري. ما ينقله سماحة السيد حسن الكشميري في كتبه من أحداث هو عايشها أنا أعتمدها وأثق بها، لكن ما ينقلها عن الأشخاص ليس بالضرورة أني أقبلها. كلام سيد جمال أنا لا أقبله، قد يكون فيه شيء من الصحة، قد يكون فيه، وهو أنهم أثروا على السيد الخوئي، لأن هذه القضية قضية كانت كبيرة ومشهورة، وكان الكثير يأتون من الكويت يسألون السيد الخوئي عن هذه القضية، كيف كان لا يعلم بهذا الأمر؟ هذه قضية أثارت مشكلة كبيرة في الكويت، والكويت هو كنز المرجعية. حينما تثار مشكلة في الكويت ستصل إلى أسماع المرجع في نفس اليوم، وهذه القضية أثارت مشكلة كبيرة أيضا في الإحساء والقطيف في المنطقة الشرقية، وهي أيضا من خزائن وكنوز المرجعية. هذه القضية أثارت لغطا كبيرا في وقتها، كيف لا يصل خبرها إلى السيد الخوئي؟ ولكن هكذا هي الأمور. فلنفترض أن كلام سيد جمال الخوئي صحيح، إذن كيف نعتمد حينئذ على الأقوال التي ذكرت في هذا الكتاب والسيد الخوئي ما قرأها من أولها إلى آخرها؟ هناك لجنة، هو أشرف على الكتاب، صحيح اللجنة أشرفت، فيها رئيس يشرف ويعرض على السيد، ولكن ليس كل ما في هذا الكتاب قد كتبه السيد حرفا حرفا، رقما رقما، صفحة صفحة، جملة جملة، أبدا. أنا هنا لا أريد أن أقول بأن هذه الآراء ما هي بآراء السيد الخوي، أبدا، أقول أن الأمور تجري هكذا. مرجع من مراجع الشيعة الكبار سيد الشيرازي شوهت سمعته ببيانات، ودمرت سمعته، وألحق به أذى كبير، وبعائلته إلى اليوم ألحق به وبعائلته وأولاده أذى كبير، وبمقلديه وأتباعه بسبب تلك الفتاوى، من دون أن يكون للسيد الشيرازي جرم. بغض النظر نتفق مع السيد الشيرازي أو لا نتفق، هؤلاء علماء شيعة كلهم، قد نتفق معهم في جانب نختلف معهم، مثل ما قلت إنني أثق بمنقولات السيد الكشميري، لكن بالضرورة لا أكون متفقا معه بالآراء الشخصية التي يتبناها، ليس بالضرورة أن أتفق معه. إنني أثق بما ينقله السيد الخوئي، لا أشك في صدق السيد الخوئي، إذا نقل شيئا فإني أثق به 100%، ما عندي شك، ولكنني لا أقبل آراءه. آراءه شيء، وثاقته في النقل شيء آخر، حسن نيته شيء، اشتباهه في متبنياته شيء آخر. السيد الشيرازي كان مرجعا من مراجع الشيعة الأجلاء، دمره السيد الخوئي، سواء كان بعلم أم لم يكن، من قبل الحاشية. فإذا كان تدمير السيد الشيرازي من قبل أولاده، من قبل أولاد السيد الخوئي، فهذا أيضا ماذا يشير؟ يشير إلى أن التوثيقات والتضعيفات الموجودة بين الناس لا يمكن أن يعتمد عليها، فقد تأتي من جهة نحن لا نعلمها. لذلك قلت بأننا لا نعرف مصادر هذه الكتب، لابد أن نعرف مصادر هذه الكتب، ولا نعرف طريقة التوثيق، ولا نعرف هل هي حسية أم حدسية. بحكم المنطق هي حدسية وليست حسية، لا قيمة لها، وليس من طريق صحيح إلى هذه الكتب ولا إلى هذا الكتاب أيضا، إلى هذا الكتاب باعتبار ألفه السيد الخوئي، لكن المعلومات الموجودة فيها لا طريق صحيح إليها، لأنه نقلها من نفس هذه الكتب. هذا الكتاب مجرد كشكول جامع جمع المعلومات الموجودة في هذه الكتب المحرفة. نعم أضاف شيئا غير شيئا، ولكن الهيكل العام هو الموجود في هذه الكتب المحرفة. فكيف يعتمد على مثل هذه الأمور؟ أقول لكم شيء، السيد الخوئي يؤمن بسهو المعصوم، وحين سئل عن سهو المعصوم، عن سهو النبي وعن سهو الأئمة وعن سهو الصديقة الكبرى، ماذا أجاب؟ هذا الكتاب الذي بين يدي منية السائل، فتاوى للسيد الخوئي، وموجودة صورة الفتوى بخطه وبختمه الشريف. ماذا أجاب؟ القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. يعني في الموضوعات الخارجية، يعني في تطبيقه للدين يسهو في صلاته، يسهو في صيامه. الموضوعات الخارجية هو التطبيق العملي للدين، تطبيقات في الحياة اليومية. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. أنا لا أريد هنا أن أتهم السيد الخوئي بهذه العقيدة المختلة، أقول هو هنا شطح قلمه. هذا الكلام موجود في هذا الكتاب منية السائل. دعوني أذكر لكم الصفحة، في صفحة 224، وموجود أيضا في كتاب آخر معروف صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثاني، هذه الطبعة الأولى، المطبعة وفا، إيران، قم المقدسة، دار الصديقة الشهيدة. في صفحة 446 نفس الكلام، القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، والله العالم، رقم السؤال 1520. هل تقبلون ذلك؟ أليس هنا اشتبه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، اشتبه في تقييم النبي، في تقييم أمير المؤمنين، في تقييم الزهراء، في تقييم الحسن والحسين، في تقييم التسعة المعصومين، في تقييم إمام زماننا؟ إمام زماننا يسهو في الموضوعات الخارجية، تقبلون ذلك؟ مثل ما يخطأ في تقييم النبي صلى الله عليه وآله، يخطأ في تقييم الرجال، مع أن النبي والأميرة والصديقة الكبرى والحسنين والأئمة المعصومين من ولد الحسين وإمام زماننا، المعطيات بخصوصهم كثيرة وواضحة وبديهية، يعرفها الأميون والصغار والكبار من شيعة أهل البيت، ومع ذلك السيد الخوئي يشتبه ويخطئ في تقييمهم. فإذا اشتبه وأخطأ في تقييم النبي، في تقييم صاحب الزمان، ألا يمكن أن يخطئ ويشتبه في تقييم رواة الحديث الذين لا يمتلك عنهم أي معطيات؟ نفس الكلام مر علينا في حلقة يوم أمس، كيف يخطئ في تقييم الخليفة الأول والثاني، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام. فقه الشيعة الجزء الثالث صفحة 139. ألم يخطئ هنا في تقييم الأول والثاني؟ ثم ماذا يقول في وصف النواصب وفي وصف الذين حضروا لقتال الحسين وقتله؟ فيعدد النواصب: وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين. أليس هذا اشتباه كبير؟ هذا اشتباه كبير في تقييم الذين حضروا لقتال الحسين وقتله، حتى في قضية الحر حينما وصفه بأنه لم يكن ناصبا حين واجه الحسين. دعوني من قضية الحر، دعوني من قضية قتلة الحسين. قضية الأول والثاني واضحة بديهية. إذا كان السيد الخوئي يخطئ ويشتبه في تقييم المعصومين، في تقييم صاحب الزمان، ويخطئ ويشتبه في تقييم الأول والثاني، ويخطئ ويشتبه في تقييم قتلة الحسين، ويخطئ ويشتبه أيضا في تقييم مرجع التقليد. وقت البرنامج طال وأعتذر من الإطالة، لكنني أريد أن أكمل الحديث وسأسرع. أحاول أن أبدأ عنوانا جديدا في الأسبوع القادم، لأنني إلى الآن ما ابتدأت ببرنامج الكتاب الناطق حقيقة. هذه مقدمات. في صفحة 220 من كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، بعد أن ضعف الروايات الواضحة الشديدة الوضوح، ضعفها بحسب قواعد علم الرجال، مثلا هذه الرواية وصية الإمام الكاظم وهو في السجن لعلي بن سويد السائي: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. أو الرواية الثانية أيضا عن الإمام الهادي: فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم أو القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله. بعد أن ضعف هاتين الروايتين بحسب قواعد علم الرجال، قال في صفحة 220: للجزم شيء قطعي في نظري، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية مرجع التقليد لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم، فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الإيمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين. لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم. مرجع التقليد كيف يمكن أن يقيم بهذه الصورة؟ طبعا هذا الكلام ليس خاصا بالسيد الخوئي، هذا الكلام يقوله السيد الخوئي وسائر المراجع الذين توفوا، الأحياء أيضا، أكثر المراجع هم على هذا الكلام. لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت. لماذا؟ هذه المسألة سنقف عليها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، حينما تأتي الموضوعات المناسبة لمثل هذه القضية. لكنني هنا أشير فقط إلى أن السيد الخوئي هنا أيضا يشتبه في تقييم مرجع التقليد. فالسيد الخوئي يشتبه ويخطئ في تقييم النبي، أفضل مما أقول بأن السيد يعتقد بأن المعصوم يسهو، فلأقول بأنه قد اشتبه وأخطأ، هذا أفضل. وإلا إذا قلت بأن السيد الخوئي يقول بأن المعصوم يسهو ويخطئ، فهو سيكون منكرا لحقائق القرآن، ومنكرا لحقائق الزيارة الجامعة الكبيرة، ومنكرا لحقائق معارف أهل البيت. نقول علماؤنا يشتبهون، يخطئون، هذه هفوة، هو الذي سهى في هذا الكلام. فمثلما سهى السيد الخوئي واشتبه في تقييم المعصومين، في تقييم إمام زماننا، وسهى واشتبه في تقييم الأول والثاني وتقييم قتلة الحسين، وسهى واشتبه في تقييم مرجع التقليد، فجزم بأنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت، أي مرجع للتقليد هذا الذي تريدون أن تقلدوه وما هو بشديد الحب لأهل البيت؟ قطعا الثقافة المخالفة لأهل البيت هي التي تصنع مراجع بهذه الصفة. حينما تكون الثقافة وحينما يكون علم الرجال هو المهيمن على الساحة العلمية، ستصنع الساحة العلمية مراجع لا يشترط فيهم أن يكونوا شديدي الحب لأهل البيت. لا أريد الخوض أكثر في هذه التفاصيل، لكن أقول كما أن سيدنا الخوئي اشتبه في تقييم إمام زماننا، اشتبه في تقييم المعصومين فنسب السهو إليهم في عباداتهم في الموضوعات الخارجية، في صلاتهم وصيامهم وحجهم، وهو يعارض البديهيات حتى التي يقول بها المخالفون: صلوا بصلاتي. حين يقول صلوا بصلاتي يعني أن صلاته معصومة، هذا الكلام يقول به حتى المخالفون لأهل البيت. نحن نصلي بصلاته ونصوم بصومه ونحج بحجه، فكيف يسهو في هذه العبادات في الموضوعات الخارجية؟ الموضوعات الخارجية هي هذه التي تحدث عنها السيد الخوئي. فاشتبه سيدنا الخوئي في تقييم المعصومين، واشتبه في تقييم الأول والثاني وقتلة الحسين، واشتبه في تقييم مرجع التقليد، فلماذا لا يشتبه في تقييم رجال الحديث؟ واشتبه فعلا أيضا، هو في أول الكتاب هو التصريح منه وليس مني، في مقدمة معجم رجال الحديث الجزء الأول، في المقدمة الصفحة التي رقمت فاء، رقم 1: جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية، في المباني وليس في أفراد الرجال والأصول العامة المتخذة في مقدمة المعجم، أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف، وعلى بعض طرق الرواية من حيث الصحة والضعف، شملت جميع أجزاء الكتاب، استنادا إلى رجوع الإمام المؤلف عن توثيق رواة كتاب كامل الزيارات لابن قولوي، هذا هو كتاب كامل الزيارات، عن توثيق رواة كتاب كامل الزيارات لابن قولوي قدس سره رحمة الله عليه، سيد الخوئي يقول قدس سره، أنا أقول رحمة الله عليه، وقد لأن قدس سره جاء بها علماؤنا من الصوفية وهم لا يعرفون معناها، معناها يخالف ما يريده أهل البيت، أهل البيت كانوا يترحمون على أصحابهم، وقد استدرك الإمام المؤلف ذلك بقوله: فلا مناص من العدول. طبعا أنا قلت السيد الخوئي يقول قدس سره باعتبار أن الكتاب عرض عليه وهو يوافق على هذه العبارات، وهو استعمل هذه العبارات حينما ذكر النجاشي وتحدث عن النجاشي ومر هذا الكلام في كلام السيد الخوئي في الحلقات السابقة. وقد استدرك الإمام المؤلف ذلك بقوله: فلا مناص من العدول عما بينا عليه سابقا، والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة. هذا هو كامل الزيارات لابن قولوي. ابن قولوي قال في المقدمة من أنه لا يروي في هذا الكتاب إلا عن الثقات، ففي بادئ الأمر السيد الخوئي قال بأن جميع الرواة الموجودين في هذا الكتاب هم ثقات، فوثقهم في كتابه هذا. قال جميع الرواة ثقات ووثقهم. لماذا؟ لأن ابن قولوي قال في أول الكتاب بأنه لا يروي إلا عن الثقات، فقال السيد الخوئي اعتمادا على توثيق ابن قولوي جميع الرواة ثقات. بعد ذلك رجع بعد مدة من الزمن، رجع فقال لا، تغير فهمي لكلام ابن قولوي. ومن هنا فليفهم المشاهد أن الفقهاء لا ينزل عليهم الوحي، ولا يوجد هذا الفهم الغيبي أو الصلة بالغيب، فهمهم عادي جدا كفهم أي واحد منكم، مثل فهمي وفهمكم. سيد الخوئي قرأ هذا الكلام، دعوني أقرأه لكم في مقدمة كامل الزيارات: ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم، يعني عن الأئمة، إلى أن يقول: وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، هذا الذي نرويه، ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. هذا الاستعمال يستعمله ابن قولوي مثل ما الأئمة، هو هذا الاستعمال الذي كان شائعا بين علماء الشيعة الأوائل، وإنما قدس سره جاءتنا من الصوفية المخالفين. لكن ما وقع لنا من جهات الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا، يعني في هذا الكتاب، روي عن الشذاذ من الرجال. جميع ما موجود في هذا الكتاب عن الثقات. هذه العبارة فهمها السيد الخوئي بأن جميع الرواة المذكورين ثقات، لكن تراجع بعد ذلك، هجس هاجس في ذهنه فتغير تفكيره وتغير فهمه. قضية عادية أي إنسان يمكن أن يمر بها. فلا يوجد غيب ولا يوجد تسديد من الإمام الحجة، ولا هم يحزنون. قضية يا هكذا، قضية على رسلها. في البداية فهم الكلام من أن ابن قولوي يقول جميع الرواة في الكتاب ثقات، بعد ذلك السيد الخوئي تراجع قال لا، هو لا يقصد ذلك، يقصد فقط مشايخه، يعني الذين روى عنهم بشكل مباشر، هو لا يوثق الذين نقل المشايخ عنهم، إنما يقصد هنا ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، هو يقصد فقط الذين نقل عنهم هو مباشرة. مشايخ يعني أساتذة ابن قولوي، لا الذين نقل عنهم أساتذته. فقطعا هنا سيحدث خلل كبير في التوثيق. هذا الكتاب فيه مئات ومئات من الرواة، فلذلك حدث خلل في الكتاب على طوله، أعيد الكتاب من جديد، وحدثت تغييرات جذرية في الكتاب. في البداية قرأ الكلام وفهمه بشكل عادي، ثم هجس هاجس في نفسه فغير، فتغيرت الآراء. يمكن بعد مدة من الزمن أيضا لو بقي السيد الخوي أيضا يتغير. هكذا هي الأمور. أبهذه الطريقة يذبح حديث أهل البيت؟ وبهذه الطريقة يؤسس العلم؟ وقطعا القضية ليست لها تأثير فقط على كتاب الرجال، حتى على الفتاوى، فتاوى السيد تغيرت أيضا. هذه طبعت منهاج الصالحين جزء الأول العبادات، منشورات دار أسامة، هذه قبل أن يغير رأيه مع الرأي الأول. لاحظوا في صفحة 96 لما يعدد الأغسال المندوبة الأغسال الفعلية، فيعدد ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت، البيت العتيق، والغسل للذبح والنحر يعني في منى، والحلق يعني في منى، والغسل لزيارة الحسين عليه السلام، والغسل للاستخارة، والغسل للذبح والنحر والحلق، والغسل لزيارة الحسين عليه السلام، والغسل للاستخارة. هذه الطبعة التي كانت مع كتاب الرجال قبل التغيير، وهذه الطبعة التي كانت في آخر أيام حياته بعد تغيير كتاب الرجال وبعد تغيير آرائه. وهذا مثال، أنا لا أستطيع أن آتي بكل شيء، هذا مثال. صفحة 94 نفس المسألة الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة مهر قم، عدد الأغسال كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت والغسل للذبح والنحر والحلق، وارتفع الغسل لزيارة الحسين والغسل للاستخارة. لماذا رفع الغسل لزيارة الحسين ولم يفتي به؟ باعتبار أنه كان مستندا إلى رواية في كامل الزيارات، وبحسب قواعد علم الرجال والرأي الجديد صارت الرواية ضعيفة. قبلا كانت الرواية ليست ضعيفة باعتبار كان يقول بأن جميع الرواة في هذا الكتاب ثقات، العبارة هي والعبارة عربية واضحة، والعبارة تقول بأن جميع الرواة ثقات، وفي البداية هو قرأها وفهمها، لا الكتاب تغير ولا اللغة العربية تغيرت ولا هو وجد نسخة جديدة يختلف الكلام فيها، النسخة هي الكلام هو العربية هي العربية، هاجس قد يكون هاجسا شيطانيا عبث برأسه فغير الكلام. هل عندك دليل بأن هذا الهاجس ليس هاجسا شيطانيا؟ أم تقول بأن السيد القوئي لا يهجس الشيطان في رأسه أو في قلبه؟ هاجس شيطاني يهجس في رأسي وفي قلبي، في رأسك وفي قلبك، في رأسي وقلب كل مرجع من المراجع. الشياطين على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم. أليس السيد القوئي مؤمنا؟ أليس المراجع مؤمنين؟ الشياطين على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم. هجس هاجس شيطاني في رأسه فبدل القول، ليس هاجسا شيطانيا من عنده، حديث نفس من عنده. تبدل هذه الآراء يؤثر على التوثيق والتضعيف، يؤثر على الفتاوى، يؤثر على العقائد. هذا الكتاب من أهم المصادر العقائدية في الثقافة الحسينية، أهم كتاب في الثقافة الحسينية هذا الكتاب. وفقا لهذا التغيير الأخير صار هذا الكتاب ضعيفا، الكثير من رواياته صارت ضعيفة، هذا تضعيف للثقافة الحسينية. الذين يعرفون أهمية هذا الكتاب وأهمية المضامين العقائدية المهمة في كتاب كامل الزيارات يعرفون ما أقصد. أهم الموضوعات، أهم المطالب العقائدية الحسينية موجودة في هذا الكتاب، وأفضل الزيارات الحسينية موجودة في هذا الكتاب، وأفضل الطقوس والمعاني والمضامين الحسينية موجودة في هذا الكتاب. فحين نقول بأن جميع رواته ثقات كما هو يقول المؤلف وتلك هي الحقيقة، هذا شيء، وإن كنت أنا لا أعتقد لمسألة التوثيق مدخلية في قبول الرواية، لكن بحسب قواعد علم الرجال فتلاحظون السيد الخوئي اشتبه في تقييم المعصومين، اشتبه في تقييم الأول والثاني، قتلة الزهراء اشتبه في تقييم قتلة الحسين، اشتبه في تقييم المرجع، اشتبه في قراءة عبارة. قد تقول إنه ما اشتبه، ألم يشتبه أول مرة إذا افترضنا أنه كان فهمه الثاني صحيحا؟ ألم يشتبه أول مرة؟ إذا اشتبه أول مرة إذن وين اشتبه؟ هذا هو علم الرجال. الأمور تستبان من خواتيمها. النتائج العملية لعلم الرجال على أرض الواقع ما هي؟ النتائج العملية لعلم الرجال على أرض الواقع إلغاء الأحاديث التفسيرية، تضعيف الأحاديث التفسيرية. تفسير القرآن دمره علم الرجال. لقد تلقى القرآن ضربة من علم الرجال، وركض علماء الشيعة يفسرون القرآن وفقا لذوق المخالفين، وهجروا أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن. لماذا؟ لأن علم الرجال يضعف الأحاديث. روايات المقامات والأسرار يضعفها علم الرجال. الأدعية والزيارات يضعفها علم الرجال. ظلامة الزهراء يضعفها علم الرجال. ظلامة الحسين في كربلاء وتفاصيل الظلامة يضعفها علم الرجال. الغريب في ظلامة الحسين عليه السلام، المقتل الذي تسمعونه من الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه، أكثره منقول من الطبري، أكثر هذا المقتل منقول من ابن الطبري ومن كتب المخالفين الأخرى، مقتل الخوارزمي وغير ذلك. النسبة الأكبر والأكبر والأكبر من المقتل الذي يقرأه الشيخ عبد الزهراء الكعبي مأخوذ من المخالفين، لكن لا تسمع أحدا يشكك في المطالب الموجودة. لو جئنا بمطلب من الزيارة، من زيارة الناحية المقدسة، قالوا هذه ضعيفة. هذه نفس القضية، قضية التاسع من ربيع الأول. زيارة الناحية المقدسة مروية عن إمام زماننا ضعيفة بحسب علم الرجال. روايات الطبري هي التي سنويا تسمعونها في المقتل الذي يقرأ الآن. مقتل شيخ عبد الزهراء الكعبي أكثره منقول من الطبري. ماذا يقرأ الشيخ عبد الزهراء الكعبي؟ يقرأ نصوصا أخذها من كتاب اللهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس، ومن حديث كربلاء للسيد عبد الرزاق المقرم. من هذين الكتابين يأخذ، مقتل المقرم ومقتل السيد ابن طاووس. مقتل المقرم اسمه حديث كربلاء، مقتل السيد ابن طاووس اسمه اللهوف أو الملهوف في قتل الطفوف. وهذان المصدران أكثر ما فيهما عن الطبري وابن الأثير وفلان وفلان من المؤرخين من مخالفي أهل البيت. لا أحد يعترض، أنا هنا لا أريد أن أعترض، أقول لماذا لا يعترض أحد على ذلك؟ ولكن حين ننقل شيئا من زيارة الناحية المقدسة ونقول هكذا جرى على الحسين، يعترض عليه، يقال هذه الزيارة ضعيفة السند، هذه مرسلة بحسب علم الرجال المحترم. وعلى هالرنة اطحينك ناعم. وقت البرنامج صار طويلا جدا، وربما تعبتم من حديثي، ولكنني تركت الكثير والكثير من المطالب. كانت عندي مطالب أخرى كثيرة، تركت الكثير من الشطحات في حومة علمائنا ومراجعنا، أكتفي بهذا الذي ذكرت. حديث طويل طويل، لا أدري أي شيء أترك أي شيء أذكر، ولكنني أرى وقت البرنامج قد طال وطال وأعتذر من الإطالة. ملتقانا يتجدد، ولكن تذكروا الخلاصة النهائية واضحة صارت جدا. تذكروا بأنكم أنتم القضاة، فاحكموا على أي منطق هو منطق الرحمن، واحكموا على أي منطق هو منطق شيطاني. فلربما يكون منطقي شيطانيا ولا أدري، وربما يكون منطقي رحمانيا وأرجو ذلك. والتوفيق من الحجة ابن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أطلبوا التوفيق من، وأنتم أيضا أطلبوا التوفيق من إمام زمانكم، من دون التوفيق لن تصلوا إلى شيء. التوفيق خير رفيق في الطريق، خير رفيق في طريقنا هو توفيق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إنه وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. نلتقي إن شاء الله في يوم الجمعة القادم، نفس الموعد، بث مباشر، نفس الشاشة، القمر الفضائي. أترككم في رعاية القمر. سلاما يا قمر، أسألكم الدعاء في أمان الله.
إيه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، إيه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعت نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب،
مثل قيصر دعتني وخلف جدارك.